الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كل عمدان وعلى اعدائه مجمعين يا رب العالمين. السجود تجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن هما معنيان، تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية والسهوية، ولا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا. والمستند في ذلك أما وجوب سجدتين في كل ركعة للضرورة من المسلمين طبعا، مضافا إلى طوائف من النصوص استفاد من هذا ذلك أنهما ماذا؟ أنهما مع الركن. الآن كلام فرقية في الوجوب يستفاد منها ماذا؟ أنه يجب سجدتان في كل ركعة، منها ما ورد في من نسي الثانية وتذكرها قبل أو بعد الركوع، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد عليه، في أذهان المتشرع مرتكز أنه تجب سجدتان، فلذلك سأل عما لو نسي سجدتان، فيسأله الإمام قبل الركوع تذكر أو بعد الركوع تذكر، لأن مركوز الأذهان واضح. رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، مو تستدل بجواب الإمام بالمركوز، ونفس الشيء كلام الإمام لأنه أقر. فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء، قضاء السجدة المنسية. زين. وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا فهو متسالم عليه، الواجب في الصلاة سجدتان في كل ركعة، فإذا ترك سجدتان من ركعتين ففي هذه الحالة ما ترك جزءا فعلى تقدير العمد أخل بالمركب تبطل الصلاة، وإلا تقول بأنه يحتمل أنها لا تبطل، هذا خلق جزء، جزء ولا تبطل به الصلاة، على أي تقدير لا تبطل الصلاة، إذا ما عاد جزءا هو جزء وليس بجزء. وأما بطلان أن هذه مقتضى القاعدة الأولية ما يحتاج بعد، بمجرد أن تقول بأنه ماذا، بأنه جزء من المركب فعلى تقدير الإخلال بهذا الجزء يختل المركب، مقتضى القاعدة الأولية
حتى سهوا
لولا لا تعاد مثلا أو الروايات الخاصة. وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا فهو متسالم عليه ويقتضي افتراض الجزئية، فإنه يعني البطلان من مقتضياتها، من مقتضيات الجزئية. وأما عدمه في فوات السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص كالصحيحة السابقة أنه لو أخلى بواحدة من السجدتين بل وحتى بغيرها من الأجزاء لكن ليست الركن القراءة والتشهد فإنه ماذا؟ فالصلاة صحيحة، يعني على البطلان ماذا؟ يختص بالنسيان للدليل الخاص كالصحيحة السابقة، أي رجل النسية وما يختص بالنسيان وإنما يعمه المعذور، يعني مطلق المعذور حتى الجاهل. قاعدة ماذا لا تعاد الصلاة إلا من خمسة بناء على تعديتها إلى ماذا؟ إلى الجاهل. وفي هذه الحالة لو انقص سجد جهلا يحسب أنه في كل ركعة ركوع، أن في كل ركعة ركوعا وسجدة، بس هذا اللي يقال، فكان يصلي جهلا كان ينقص سجدة، صلاته صحيحة بلا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. طبعا الركوع والسجود مجموعة السجدتين، هذه سجدة واحدة فتصح صلاة. نعم على رأي الميرزا باختصاص قاعدة لا تعاد بالناس صحيح. خب. وأما بطلانها أي الصلاة بنقصانهما سهوا فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد،
في صحيحة زرارة
التي تضمنت لا تعاد المتقدمة في الركوع، ويقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. ثلث ركوع وثلث سجود وثلث ماذا؟ طهور. نعم، حيث عد السجود من مقومات الصلاة المقتضية لانتفاء الصلاة بانتفاء أحد هذه الثلاثة، بل حتى بسجدة. ولكن دل الدليل بالخصوص على أن السجدة الواحدة ماذا لا تضب الصلاة، بل باقي ماذا يضب بالصلاة. فلنفترض يا أخوان أن الصلاة عبارة عن صلاة رباعية، فإذا كان نصيب الركوع ثلث والسجود ثلث غير، فلو أخلى بسجدتين من ركعة ما يمثل ثلث، سجدتين من ركعة ما يمثل ثلث، لأن الثلث مثلا ثلاث ركعات في الأربع مثلا. لكن مع ذلك مقتضى ماذا؟ مقتضى السجود ثلث الصلاة حتى لو بواحدة فضلا عن اثنتين. لكن دل الدليل على ماذا؟ على أنه بنقصان سجدة سهوان لا تضيع الصلاة صحيحة فيرتكب التقليد. وأما بطلانها أي الصلاة بزيادتهما عمدا أو سهوا فلإطلاق صحيحة أبي بصير. لا زيادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ماذا؟ هذه عامة. نعم. طبعا من زاد أيضا محكومة بلا فعل، ومر علينا هذا إشارة إلى هذا مطلب مهم جدا، خصوصا إذا جعلنا لا تعال خاصة كما هو رأي غير الإمام عليه الرحمة أنها للزيادة وللمخلصة. لا تعال الصلاة إلا من خمسة للزيادة وللمخلصة. ففي هذه الحالة لو زال في صلاته سجدة سجدتين ومقتضى لا تعال الصلاة ما بيصير تنافي. لكن عموما من زاد في صلاته فكأنه ماذا؟ تذكر موانع من صحة الصلاة، الزيادة مانع من صحة الصلاة. حديث لا تعار ناظر إلى ماذا؟ إلى أدلة الأجزاء والشرائط والموانع، ناظر بالتالي حاكم فيتقدم على ماذا؟ على دليل الأجزاء، دليل الجزء ودليل الشرط ودليل المانع. حتى لو كانت النسبة بينه وبين هذه الأدلة كانت هي نسبة العموم والخصوص والوجه، يتقدم لأنه ناظر إليها. ما تلحظ النسبة باعتبار الحكومة، لا تلحظ النسبة، الحاكم يتقدم على المحكوم أبدا وإنما لا تعاد، ناظر إلى أدلة الأجزاء وأدلة الشرائع وأدلة الموانع. ومن زال في صلاته دليل مانع، دليل دليل من أدلة الموانع، أنه كما يعتبر في الصلاة السجدة يعتبر فيها، يعتبر في الصلاة مثلا شرط وهو الطهارة، يعتبر في الصلاة ألا تزيد، فهذا دليل ماذا؟ دليل مانع. حديث لا تعاد ماذا؟ ناظر إلى كل هذه الأمور، أنه على تقدير الإخلاص بالزيادة أو بالنقيصة الصلاة صحيحة إلا من خمسة. واضح هذا؟ نشوف الآن نطبق على هالعبارة. وأما بطلانها، بطلان الصلاة بزيادتهما يعني بزيادة السجدة، طبعا زيادة سجدتين في ركعة، وإلا لو زاد سجدتين في ركعتين ما بطل. وأما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا، زيادتهما معا يعني زاد ركنا، فلإطلاق صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير ماذا؟ من زاد في صلاته فعليه الإعادة. زين وش يسوي لك لا تعاد؟ لا تعاد ما تنفع، لأن لا تعاد تقول إلا السجود، فزيادة السجود تضر بالصلاة أصلا في طرف المستثنى، فما تستفيد من لا تعاد. فعند الدليل الجزء عفوا دليل المانع نفسه يكفي، دليل المانع نفسه يكفي. فنقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من ضمن الصور التي ماذا لا يتناولها حديث لا تعاد السجود، ما يتناولها، بل ذلك صرح بأنه ماذا إلا السجود. فمن زاد في صلاته سجدتين في ركعة في هذه الحالة حتى لو كان عن سهو فضلا عن ما بس في المستثنى شيخنا، بس في المستثنى، في المستثنى يعني يعيد،
يعيد
فما فما تحتاج إلى دليل ماذا لا تعاد، عندك ماذا دليل نفس المانع كافي. لأنه الآن لا تعاد هنا ماذا كأنه يذكر يعني كأنه يشذب أو يهذب أدلة الأجزاء والشرائط والموانع. إذا من أدلة الموانع من زار في صلاة ما شذب ولا هذب، وقع الموانع فيما يجري زيادة في السجدة
مطلق الزيادة من زال في صلاة السجود بالركعتين
خلاص ويتناوله بإطلاقه له خلاص كافي،
لكن يتناول حتى السجدة الواحدة،
حتى السجدة الواحدة لكن خرج فيبقى الباقي تحت الإطلاق. من زال ولقاعدة لا تعاد أيضا لا تعاد فعلها مرة لأنه لا تعاد محل خلاف. سيد الإمام يقول ما تحدث عن الزيادة، هذا بعد أوضح. إذا ما تحدث عن الزيادة تحدث فقط عن النقيصة، يعني من أنقص ركوعا يعين، من أنقص سجودا يعين، السجود يعني السجدتين، من لم يصلي بالطهور يعيد، من لم يصلي إلى القبلة يعيد، من لم يصلي مع الطهور يعيد. الشيء كانت تحدث في هذه الحالة ما لها نظر إلى الزيادة. عندنا من زاد في صلاة فعليه الإعادة، لكن إذا قلنا ناظر إلى الزيادة بعد حديث لا تعاد، فالذي تعاد له الصلاة مو فقط إنقاص الركعة أو السجود، حتى زيادة الركعة أو السجود، فإذا لا تعاد بناء على هذا النظار ماذا تؤسس إلى بطلان الصلاة بزيادة سجدتين في ركعة حتى لو كان عن سهو لأنه داخل في المستثنى. قال ولقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه إطلاق الحديث ومجرده الرجاء كلام السابق، عدم تصورها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك، بلحاظ الباقي يعني بالنظر إلى الباقي وهو السجود والركوع. وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، هنا من ركعة يعني من ركوع في قبال السجدة. ويتكرر علينا حديث ما بنا أيضا استعملت الركعة ويراد بها الركوع، هذا أيضا نفس الشيء. طبعا إذا يعاد من ركعة يعاد من إذا يعاد من ركوع يعاد من ركعة، نقول ما في ملازمة بعد. يعاد من ركوع ماذا في ركعة، لو ركعة في ركعة ركوعي تبطل صلاة، هذا مقتضى ماذا من زاد ركوعا فعليه الإعادة. وإن دلت عندنا روايات صحيحة على أنه بزيادة الركعة لا تبطل الصلاة بتفصيل، فلا يعارضها ماذا هذه الروايات لا يعارضها ما دل على أنه بزيادة الركوع تبطل الصلاة لا يعارضها.
هذا الاصطلاع موجود في ذلك الزمن بين
بس أهم شيء نفهم هو المراد، خلي ما في الاصطلاح خلي هو موجود أنه هذا من زاد ركوعا يعيد الركوع له الركوع المتعارف زين، وموجود من زاد ركعة لا يعيد. تقول زين الذي يزيد ركعة الذي يزيد ركعتان زاد ركوعا، نقول له فرق بين أن يزيد ركوعا في ركعة وبين أن يزيد ركعة، يزيد ركعة ما زاد ركوعا في ركعة إنما أتى بركعة كاملة. فهناك روايات تفصل بينما إذا جلس قبل هذه الركعة الزائدة لمقدار التشهد أو تشهد فإنه لا يعيد صلاته، وما إذا لم يجلس يعيد صلاته، تفصل والتزم بهذا التفصيل بعضهم. من زاد ركعة ما تقبل الصلاة. فهذه من زاد الركعة بمعنى زاد ركوعا، يعني في ركعة واحدة اتفق منه ركوعا تبطل الصلاة. فبعضهم لما كنت أكتب هاي الرسالة منشورة في رسالة القلم زيادة الركعة سهوان ما تبطل الصلاة. رأي الشيخ حسين رضي الله عنه في روايات الصحيح حمصافق لنا الشيخ حسين يكون بعد الصلوق أو شيء بعد نفس الرواية واحد من المتقدمين، يعني مو رواية ليست مهجورة ولا مغارضة أصلا ما موجود فيها مغارضة، والذي يدعى معارضة أصلا ليس معارضة واضح. كان بعضهم يتشبث بأنه إذا زاد ركوعا تبطل الصلاة، فكيف إذا زاد ركعا؟ يقول لا فرق، ليس بالضرورة من زاد ركعة فقد زاد ركوعا، لأنه من زاد ركوعا زاد ركوعا في ركعة، هذا الذي تبطل الصلاة. واضح هذا؟ أما من زاد ركعة زين ذلك. وأما عدم بطلانها بزيارة سجدة واحدة فلصحيحة منصور بن حازم سأل عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة. المقيد لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدم التي تقول من زاد في صلاته فعليه بالعادة، واضح هذا؟ والمقيد أيضا لحديث لا تعاد بناء على شموله للزيادة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ومن الخمسة قال السجود، واضح؟ من الخمسة السجود. قلنا هناك شوفوا يا أخواني نكتة التفتوا إليها، هناك بالنسبة إلى صحيح إلى حديث لا تعاد قلنا بإنقاص سجدة ما يضر دليل لا، وإلا مقتضى إطلاقه حتى لو أنقص سجدة واحدة. تعال إلى طرف الزيادة، لو ما عندنا رواية دلت على أنه بزيادة السجدة لا تبطل الصلاة، كان حديث لا تعاد بزيادة حتى لو سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، لكن دل الدليل على أنه بزيادة سجدة كما أنه بنقصة سجدة لا تبطل الصلاة. واضح هذا الكلام؟ فخرجنا عن حديث لا تعاد، واضح، بناء على كونه يتحدث عن النقيصة وعن الزيادة معنا، واضح. نفسي ميالة جدا إلى أنه يتحدث فقط عن النقيص، ما رغم أنه هاكم الموجود مثل القرامة، مو قرينة سيد الإمام لا، بس ما يعني مثل المركوز بأنها تتحدث عن النقيص، حديث لا يعاد لا تعاد تتحدث عن النقيص، رغم الذيل الموجود معنا. أنا نعم. وأما عدم بطلانها بنقصانها، نعم هناك زيادة، فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة له فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء صلاة صحيحة، يعني رغم نقصانها ماذا نقصان السجدة بل وغيرها واجبات السجود. ويلزم أن يكون السجود الآن شرائط المسجد، يعني ما يسجد عليه، أن المسجد يطلق مرة ويراد ما يوضع في السجود، تارة لا الذي يسجد عليه، وهذا فيما يرجع إلى نفعل مثلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مصلى يعني تصلي عليه، خموما يتأتى أصلا الحجر مقام ابراهيم، هل يعني مقدار الحجر صلي، لأن هاي المسلمون كلهم مكلفين يصلوا ركعتي الطواف على مقام واحد ما يصلوا، إرادة ماذا؟ إرادة مثلا الخلف خلف المقام أو إلى جنبه، هذا مو الصلاة. ماذا في مقام إبراهيم تسميتها صلاة في مقام إبراهيم تجوز، كان الأول طبعا موجود بناء يسمونه مقام إبراهيم، يعني حجرة صغيرة تسمى مقام إبراهيم، قالوا هذا أصلا مو مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هو الحجر زي. فيقولون صحيح هذا، إنه شوف
مصلى مو تصلي عليه وإنما تصلي إليه. كما تقول الكعبة مصلاي، مصلاي يعني أصلي إليها. فإذا وظيفتك ماذا فيما يرجع إلى ركعتي الطواف؟ أن تصلي إلى مقام إبراهيم كما تصلي إلى الكعبة. واضح هذا؟ يعني نفس الشيء، مسجد، هذا مسجد، والذي أضعه أيضا لأسجد عليه، لأضع عليه هذا المسجد يسمى أيضا مسجدا، والمكان يسمى مسجد. يلزم أن يكون السجود على الأرض أو ما أنبتته، ما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس، أو يكون على القرطاس. والأفضل أن يكون على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام. زين، والمستند في ذلك. أما لزوم كون السجود على ما ذكر، يعني على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس أو على القرطاس، فلصحيحة هشام بن سالم، عفوا هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز السجود عليه. قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس. واضح جدا الرواية، على الأرض أو ما أنبتت الأرض مما أكل أو لبس. واستند إلى هشام صحيح في المشيخة، لأن الرواية الله رواية الصدوق، الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه. وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث البخاري عن ميمونة. كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي على الخمرة. خمرة شنو؟ ظهر هذه منفوص صافي خالص. ومسلم كما حدث البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: ناوليني الخمر من المسجد. قال: فقالت إني حائض. قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. طبعا كيف يستفاد من نفس الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرطية أن يكون السجود على الصف؟ كان النبي يصلي على كان
مداوم
مواظبا، وإلا رواية ثانية لا. الرواية الثانية له ماذا أن يكلفها بإحضار الخمرة، وبإمكان أن يصلي على أي شيء إذا كان ماذا يجوز السجود على أي شيء. ليش بعد ناولين الخمرة هو صلي فراش غير فراش، فمن ماذا من أمره إياها بأن تناوله الخمرة كأنه ماذا إشعار على الأقل. أن توجد رواية لعلها في البخاري أو مسلم لا أتذكر أن أصحاب النبي كانوا يحملون الحصى في أيديهم حتى تبرر ليسجدوا عليها. خوي إذا يجوز السجود على الفراش أو على الثياب خوي يسجدوا عليها. ليش يخلونها في إيدهم الحجر من الصيف حار الحجار، فيمسكونها في أيديهم حتى تبرد ويضعوها للسجود. مو على سيرة خوي، إذا كان يجوز السجود على هذه ليش هلا 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 أن يضعها في يده بحيث يذهب حرارتها؟ نمس الجبهة وهي حارة تحرق الجبهة. هي رواية في مسلم أو في البخاري أن أصحاب النبي كانوا يحملون الحصى في أيديهم حتى تبرد ليسجدوا عليها. خوي إذا بإمكانه أن يسجد على الأرض عفوا على الثياب، فلماذا هذا الكلام؟ زين نعم ورد في رواية داود الصرمي، مو الصيرفي، هم الصيرفي في جواز السجود على القطن والكتان أو الكتان فقد سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال جائز من غير تقية، قال جائز.
هذا إذا تسأل
من تقية
وفيه هذا ومن غير تقية مستفيد أنه غير تقية؟
لا، يتكلم عن غير تقية في مقام الفعل، وأنا لست في تقية في مقام الجواب، قد أكون في تقية في مقام الجواب. بعد والجمع بالتقييد غير ممكن. إذا تقول يجوز السجود حتى على القطن والكتان وبالتالي تقيد ما دل على أنه السجود لا يجوز على الأرض أو ما أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس، فكأنك تقول إلا ما لبس إلا إذا كان قطنا أو كتانا. وش بقى؟ الملبوس عادة كتانية القطن يوم ذاك هم حرير، هذا ولا. فكأن النبي الإمام عليه السلام لما قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس، ترى المأكول والملبوس مما أنبتت الأرض لا إلا إذا كان قطنا أو كتانا، وش بقي تحت ما أكل؟ واضح ما لبس عفوا، وش بقي تحت ما بقي تحت؟ المتعارف أنهم يلبسون القطن والكتان والكتان بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان، لأن يعني الملبوس النباتي وإلا كانوا يلبسون الصوف اللي هو ملبوس حيواني صوف الوبار وهكذا. كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة، تقول يعني السجود لا يجوز بمعنى ماذا؟ لا يجوز على ما لبس من منبوث الأرض على ما أنبتت الأرض، لا يجوز تحمل على كراهة السجود على القطن والكتان على الكتان والقطن. لا يجوز تحمل على ماذا؟ الكراهة، بقرينة هذه التي هي واضحة في الجواز. يعني لا يجوز إيش معناته؟ طبعاً مين لا يجوز تكليفية، لا يجوز وضعية. هذه مين قابلة للحمل على ماذا؟ على الكراهة، بل هي صريحة في ماذا؟ في في المانعية، صريحة في المانعية، وتلك صريحة في ماذا؟ في الجواز يعني الإجزاء. فما يمكن ماذا بعد تساويهما في الظهر؟ ما يمكن حمل أحدهما على الآخر. أنت تحمل أحدهما على الآخر فيما لو كان أحدهما ظاهرا والآخر مثلا ما صريح أو نص، فتحمل الظاهر على الأظهر أو على النص، على النص أو على الصريح. أما إذا تتساوت درجة الماذا الظهور في كل منهما فلا يجوز بمعنى لا يجزي، ويجوز بمعنى يجزي. وما هو ما بين ماذا؟ ليس بين أحدهما والآخر ماذا؟ ليس لأحدهما على الآخر مزية، واحد فيه سلب واحد فيه إيجاب. واحد يقول يجوز يعني يجزي، واحد يقول لا يجوز يعني لا يجزي. شو الفرق؟ يجوز ولا كان هو يجوز ويجوز، شو الفرق بينهما؟ قيس سالم وما لك شغلة فيها، سلب 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 ما لك شغلة فيه. عندك يجوز ويجوز، عندك نقول السلب، فتساوت درجة الظهور. واضح. مثل يحرم ولا يحرم، تحمل يحرم عن كراهة،
نفسه تحمل يحرم عن كراهة.
واضح. هنا خصوصا فيما يرجع إلى الماذا؟ إلى عدم الجواز الوضعي. عدم الجواز الوضعي هو قابل للحمل على ماذا؟ على الكراهة، لا يجوز وضعا يعني. فهني الإمام عليه السلام أخبرني عما يجوز عليه، عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال السجود لا يجوز، لا يجوز يعني حرمة تكليفية، قال لا حرمة وضعية، لا يجوز يعني لا يجوز، لا يجزئ السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس. فالذي لبس ماذا؟ مما أنبتت الأرض، لا يجوز السجود عليه. بما في ذلك القطن والكتان، وذيك تقول يجوز جائز، فتقال المعارضة بينهما، ولا يمكن الجمع بحمل ماذا؟ بحمل صحيحة هشام على الكراهة، كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة لتساويهما في درجة الظهور. والمناسب أن يقال إن رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك. قال أبو عبد الله عليه السلام لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا على إلا القطن والكتان فلا يسجد عليه. هي بدل الله ما لبس، أو ما لبس بدلها حط القطن والكتان، فما ما أنبتت الأرض يجوز السجود عليه، إلا القطن والكتان لا يجوز السجود عليه. وديك تقول جائز، فتقع المعارضة بينهما مو بالعموم والخصوص المطلق، بالتساوي فيتساقطان. فالمرجع العموم الفوقاني هو عبارة عن ماذا؟ صحيحة هشام، لأنها أعم لهما، تعم القطن والكتان وغيرهما. يعني وبعد التساقط نرجع إلى عموم ماذا؟ عموم اللي بال... مو عموم اللي هو بالاصطلاح اللي يسمونه عموم فوقاني، يعني عموم فوقاني يشمل حتى الإطلاق، فيتسامحون يقولون عموم. إلى عموم صحيحة هشام المقتضي للماء، يقول هذا كله بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود بداود، لأن رواية داود هذه اللي هي ماذا؟ تصبح مثلا مقيدا أو معارضا لصحيحة هشام، هذا أصلا ضعيفة. نحن غاضين النظر عن ضعف، عن ضعفها بسبب داود، لأن داود مثلا لا توثيق له أو نعم، لعدم ثبوت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارة. بعد ورواية أبي العباس، مو أبي الفضل، ورواية أبي العباس الفضل، ورواية أبي العباس اشتباه الفضل،
اكتبه أبو العباس،
أي تصحيح القديم، ورواية أبي العباس بالقاسم موجود في طريقها القاسم،
ما القاسم
بن محمد الجوهري وهي موجودة في الباب واحد من الأبواب ما يسجد على الحديث السادس. قاسم بن عروة، لا قاسم بن عروة ثقة بحمد الله. هذه الرواية ماذا؟ هذه الرواية صحيحة. سيد خويباني على أن القاسم بن عروة لا توثيق له. نحن عندنا حوالي ثلاثة طرق لإثبات الثقة، منها أن بعض الثلاثة أو كل الثلاثة يروون عنه ولم يرد فيه قدح، على أنه ماذا وثقه الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية. سيد خوي كان يقول بأن عندنا المسائل الصاغانية التي فيها توثيق القاسم بن عروة، لكن لا نعلم أنها نفس الرسالة الصاغانية للشيخ المفيد، لعلها هي ولعلها غيرها، بل يدعي أن فيها ماذا ما يدل على وضعها عليه ويقول الشيخ سيد على العموم. فالآن شنو، ما عندنا مشكلة، الرواية التي يمكن أن تعارض سقطت بضعف السنة، ورواية هشام ماذا عفوا، ورواية الفاضل ابن عبد الملك لا تعارض بل توافق، واضح هذا الكلام، تؤكد أنه لا يجوز السجود على القطن والكفتان، واضح هذا الكلام، فهي ماذا، فهي توافق هذه أو لبس سواء كان قطنا أو كفتانا أو غيرهما. هذه تتكلم عن خصوص القطن والكفتان، ما فيها دلالة طبعا على أن غير القطن والكفتان مما يلبس مما أنبتت الأرض ماذا يجوز السجود عليه، ما فيها دلالة واضح، بل فيها دلالة على أن القطن والكفتان لا يسجد عليهما. وإلا فلا حاجة إلى ملاحظتهما.
شيخنا في حال التعارض ما يرجع له، يعني بعد ما كان يتجمع العرف ما يصار إلى المرجح السندي مثلا،
المرجحات بصورة عامة.
نعم
طبعا يصار إليها، بس المفترض أنه ماذا ليس فيهما مقومات الحجية فرض الشيء. ما يقصر شيء على العموم، كان يتكلم هو عن الجمع بينهما، فقال ما ممكن الجمع بين رواية داود، لم يقطع النظر عن رواية الفاضل، بين رواية داود وبين صحيحة هشام ما يمكن الجمع، لأن الجمع غير له بالتقييم بالحمل على أهله تصرف في الموضوع، التصرف في الحكم بالحمل على الكراهة ما ممكن أيضا. انتقل بعدين قال تعالى هذه بعدين معارض في نفس المورد،
في نفس المورد
فيتساقطان. طبعا التساقط لازم تفترض أنه ما موجود ماذا مرجح، لأن التساقط هو ماذا، هو مقتضى القاعدة الأولية، لكن مقتضى القاعدة الثانوية مع التعارض يصار إلى مرجحات باب التعارض. مرجحات باب التعارض عبارة عن موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة. إهني مثلا ما لأنه مو كل شيء حكم متعارض له في الكتاب،
ما في
مو كل شيء متعارض ولو بحسب ماذا أنظار، واضح. يجي مخالفة العامة، إذا واحدة منهم مخالفة للعامة واحدة موافقة جيدة للعامة، يعني في ضبط النص، إذا ما موجود يعني كل منهم موافق، أو العامة مثلا ماذا ما يحتمون شيء، يجوز ويجوز. على العموم إذا المرجحات ماذا في حيه تساقط أو تخيير، تخيير على تقدير تمامية أدلة التخيير، لأنه عندنا روايات في التخيير بعضهم يقول بها ابتداء، وبالتالي يقول المرجحات هذه مو على نحو التعيين، هذا رأي صاحب الكفاية عليها الرحمة، يقول الأحسن أن تأخذ بالمرجحات، ولكن الوظيفة أنك مخير، فمستحب الأخذ بمرجح. المشهور يقول لا يتعين الأخذ بمرجح، لكن إذا المرجحات ما مشات، ما موجود مثلا مخالفة وموافقة للكتاب ولا مخالفة وموافقة للعامة أو العامة مطارحين للمسألة مثلا، ففي هذه الحالة يصار إلى التخيير إن تمدد أدلة التخيير، وإلا يصار إلى التساقط له مطلقة على الأول. لكن يبين رأى تعالى هذا أصلا ما فيه مقومات الحجية،
لا هذه ولا هذه أصلا ساقطان من الرأس. فما عندنا معارض إلى ماذا ولو بالعموم والخصوص المطلق لصحيحة هشام تبقى صحيحة هشام على ما هي. لكن لو قلنا بتعارضهما نعم
صار للمرجح
يصار للمرجح.
نعم أن البعض استدل بالأرجحية في أشهرية رواية من طريق هشام بن الحكم.
الشهرة مو مرجح،
أشهرية وأكثرية، وأكثرية أكثرية الحكم فيما نصب.
اللي يذكرون السيد خوي السيد الإمام بأن الشهرة في الرواية موجودة في روايتين، في مقبولة بن حنظلة وموجودة في مرفوعة زرارة. والشهرة هناك مو مرجحة، الشهرة مو مرجحة لأحد المتعارضين على الآخر، يعني لأحد الخبرين على الآخر. بل الشهرة هنا من لتمييز الحجة عن اللا حجة. لأن المشهور بمعنى المقطوع بصدوره ما يعلمون، أو المشهور بمعنى ماذا؟ من أفتى المشهور على طبقه للشهرة الفتوائية اللي هو رأي الإمام عليه الرحمة. واضح. ومع ذلك سيد الإمام يلتزم بأنه الموافق للمشهور ماذا؟ ولا الحجة. بل حتى إذا وجد على خلاف رأي المشهور رواية ولم توجد رواية موافقة للشهرة تسقط لمخالفتها للمشهور. هذا رأيه، الشهرة كاسرة بإعراض المشهور تنكسر. على أن ماذا مقبولة بن حنظلة تتحدث عن فرض أن المشهورين، عفوا عن فرض ماذا، ما تتكلم عن الخبرين الظنيين في الترجيح بالشهرة. لحظة أيه كنت تذكرون بأنه واحد منهم مشهور. على العموم يقولون بأنه الشهرة هنا ماذا ليست مرجحة. الشهرة المرجحة هي التي تجعل من الخبر مقطوع عن صدوره، بعبارة أخرى يكون سنة. وهذا الفرق يكون هذا حجة وهذا ليس بحجة، وأنه مرجح أحدهما على الآخر. زين. وأما جواز السجود على التلفاز فإلى أبد الإشكال.